بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أنه هل يصح الاستدلال بموثق ابن بكير على شرطية التذكية في ثوب المصلي، حيث قال: فإن كان مما يحل أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذابح. وذكرنا أن السيد الأستاذ دام ظله بحسب التقرير أشكل على الاستدلال بالموثقة من وجوه ثلاثة: الأول عدم إحراز صدور هذه الألفاظ عن المعصوم كي يستند إليها، وسبق البحث في ذلك. والإشكال الثاني أنه على فرض أن اللفظ الصادر هو إذا علمت أنه ذكي، مع ذلك فإن الاستدلال مبني على لحاظ العلم على نحو الموضوعية، بحيث يكون موضوع صحة الصلاة ما علم بكونه مذكى، ولأجل ذلك إذا شك في التذكية لم تصح الصلاة فيه لعدم تحقق العلم بتذكيته، سواء كان علما وجدانيا أو تعبديا. ولكن قد يقال بأن العلم في الصحيحة ملحوظ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، وذلك لقرينتين: إحداهما أن العلم من العناوين الآلية بالنظر العرفي، وليس مثل عنوان التذكية نفسها، حيث إن له نفسيتان وموضوعيتان. أما عنوان العلم فهو كعنوان التبين وعنوان الوصول من العناوين الطريقية التي تكون متمحضة في الكاشفية لا أكثر. وبناء على ذلك فكأن الرواية قالت: فإن كان مما يحل أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده جائز إذا كان ذكيان، من دون دخل للعلم بالتذكية في موضوع الصحة. وبناء عليه فيمكن الجمع بينه وبين معتبرة جعفر ابن محمد ابن يونس التي قالت: إذا شككت في تذكيته فلا بأس بالصلاة فيه. فيقال بأن التذكية مطلوبة، ولكن إذا قامت أية إمارة عقلائية عليها فحينئذ يصح الصلاة. هذا الوجه الأول أو القرينة الأولى. القرينة الثانية أن يقال بأن الذيل شاهد على أن المناط على التذكية وعدمها لا على العلم بالتذكية، حيث قال: وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله ذكاه الذابح أم لم يذكه، ما قال علمت بتذكيته أم لم تعلم، ذكاه الذابح أم لم يذكه فالصلاة فيه فاسدون. إذن مقتضى هاتين القرينتين أن العلم بالتذكية لا دخل له، فلا تكون الرواية منافية حينئذ لمعتبرة جعفر ابن محمد ابن يونس. ويلاحظ على ما أفيد في هذا الكلام إن العلم وإن كان من العناوين الآلية والطريقية بالنظر العرفي، إلا أنه طريق بلحاظ متعلقه لا بلحاظ الأثر الذي رتب عليه في لسان الدليل. فإن كون العلم طريقا وآلة غايته أنه محض كاشف عن متعلقه وهو المعلوم، ولكن لو رتب أثر في لسان الدليل على عنوان العلم فإن مقتضى احترازية القيود كون العلم دخيلا في الموضوع. فإذا قال المشرع مثلا إذا علمت بأن المال لفلان فاشهد، فإن ظاهره أن العلم دخيل في جواز الشهادة، لأن العلم مجرد شنو؟ مجرد طريق وكاشف عن ما هو موضوع الأثر، وإن كان بلحاظ متعلقه مجرد طريق وكاشف. يعني نتكلم الآن موردنا شنو؟ نعم، نحن نتمسك باحترازية القيود، الخروج عن احترازية القيود هو الذي يحتاج إلى قرينة. نحن نقول مقتضى القاعدة أن أخذ القيد في لسان الدليل على نحو الاحترازية والموضوعية. من يقول بأنه ليس كذلك هو الذي يحتاج إلى قرينة. ومجرد كون العلم من العناوين الآلية والطريق لا يصلح أن يكون قرينة رافعة لقاعدة احترازية القيود، فهو الذي يحتاج إلى قرينة. زين، وأما القرينة الثانية التي استشهد بها وهو أن الإمام في الذيل لم يأخذ العلم بالتذكية، بل قال ذكاه الذبح أم لم يذكيه، فهذا غريب جدا، لأن أخذ القيد وعدم أخذه إنما يؤثر ويصح أن يكون قرينه إذا كان في مقام بيان الإثبات، لا ما إذا كان في مقام النافي. والذي ذكر في الذيل إنما هو في مقام النافي لا في مقام الإثبات. بيان ذلك مثلا لو قال المولى من كان مسلما وعلمت أنه مظلوم فاشهد له. ونحن شككنا الآن أن العلم دخيل في جواز الشهادة أم ليس دخيلا، فعقب الإمام نفسه قال: من كان مسلما وعلمت بمظلوميته فاشهد له، فإن لم يكن مسلما فلا يجب عليك أن تشهد له. كان مظلوما أم لا؟ هل يستفاد من قوله كان مظلوما أم لا أن العلم لا دخل له؟ قطعا لا يستفاد من ذلك. لما؟ لأن قوله كان مظلوما أو لا في مقام بيان عدم ترتب الأثر لعدم تحقق موضوعه، لا في مقام بيان ترتب الأثر لتحقق موضوعه. فهو يقول إذا لم يكن مسلما يعني الموضوع منتفين، إذن بالنتيجة لا يجب عليك الشهادة له. كان مظلوما أم لم يكن، فضلا عن كنت عالما بمظلوميته أم لم تكن، لأن الموضوع أساسا منتفين. ففي مقام بيان انتفاء الأثر لانتفاء الموضوع لا يكون ذكر الأوصاف قرينة على ما هو دخيل في موضوع الأثر وعدمه. والمقام من هذا القبيل، لأنه قال إن كان مما يحل أكله فالصلاة في جلده وشعره وبوره جائز إذا علمت أنه ذكي، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله فالصلاة فيه فاسد. ذكاه الذبح أم لم يذكه، يعني لا دخل للتذكية فضلا عن العلم بها، لأن الموضوع أساسا منتفين، وهو كون الحيوان محرم الآكل. فبالتالي كلتا القرينتين لا يصح الاستشهاد بهما على أن العلم لا موضوعية له في الأثار. تعدي ملا نهيت عنه لأجل أنه محرم الأكل في نفسه. وإن كان غير ذلك، غير ذلك يعني شنو؟ لا مما قد نهيت عنه بعنوانه، مو مما قد نهيت عنه لعنوان ثانوي وهو عدم التذكية. وإلا إذا عدم التذكية شو نقول له، ذكاه أو لم يذكه؟ صير غلط. الآن إحنا هو قاعد يتكلم على الواقع، جاي يقول العلم ما إلى داخل. إذا العلم ما إلى داخل ما له معنى نقول ما لم يذكى أنت منهي عن ذكاه الذبح أم لم يذكى، هذا لا معنى له. نهيت عنه لعنوانه مو لعدم تذكيته، يعني نهيت عنه لكونه أرناب أو لكونه ثعلاب، لكونه من المسوخ أو من أحناش الأرض أو من الخبائث. إذا كان نهيت عنه لعنوانه حينئذ شنو؟ لا تصح الصلاة في ذكاه الذبح أم لم يذكه، مو نهيت عنه لأجل عدم تذكيته، وإلا لا تستقيم العبارة أصلا.
فرض عنا بالقسم الأول، القسم الأول قال
شيخنا
قبل كل شيء حرام أكله، هذا خلص. بعدين فإن كان مما
هذا تفريع من الإمام على ما ورد عن الرسول. اللي ورد في القسم الأول كان كلام النبي إملائه، بعدين الإمام عرف فر عليه قال فاحفظ ذلك يا زرارة. شنو ذلك؟ فقال بينه: إن كان مما يحل أكله فالصلاة في جلده وشعره وبره جائز إذا علمت أنه ذكي قد نكاه، وإن كان غير ذلك يعني شنو غير؟ مما قد نهيت عن أكله، يعني نهيت عن أكله لأجل ماذا؟ لأجل عنوانه. ذكاه الذبح أم لم يذكه؟ تذكية ما تفيد بعد إذا هو محرم. هذا هو المقصود شيخنا، وأنت الفطن النبي، إحنا اللي نستفيد من ملاحظاتكم. وعلى فرض أن العلم، وعلى فرض أن العلم مجرد طريق، وأن الأثار رتب في الرواية على التذكية، مع ذلك تبقى المعارضة بينها وبين معتبرة جعفر بن محمد بن يونس، لأنه ترتفع معارضة والمنافاة، لأن هذه الرواية تقول لا يصح الصلاة في الثوب إلا إذا كان مذكى، وتلك الرواية تقول إذا لم تعلم أنه ذكي فتصح الصلاة فيه. فلو لم تكن للتذكية دخلون وكان المدار على عدم العلم بالميتة لكان ترتيب الأثر على التذكية لغوان. إذن فالتنافي باق بين الروايتين، لأن الرواية الأولى ترى أن المدار على عدم العلم بالميتة، وهذه الرواية ترى أن المدار على التذكية. خش، هذا هو الوجه الثاني من مناقشة الاستدلال. الوجه الثالث، قال على فرض دلالة الموثقة، موثقة ابن بكير تمت دلالتها وصلاحيتها لمعارضة المعتبرة، يعني معتبرة جعفر بن محمد بن يونس، إلا أنه لا سبيل إلى ترجيحها عليها، يعني لا سبيل إلى ترجيح موثقة ابن بكير على المعتبرة بالشهرة. ليش؟ لعدم تحقق الشهرة الروائية التي بها، كلتا الروايتين مذكورتان في كلمات الأصحاب، التي بها ترجح إحدى الروايتين المعتبرتين على الأخرى، فلا مناص بعد تساقطهما بالمعارضة، تعارضان ويتساقطان، من الرجوع إلى الأصل العملي وهو البراءة عن شرطية التذكية أو مانعية غير المذكى. الكلام في مناقشة هذا الذي أفيد، نقول على فرض أن موثقة منافية لمعتبرة جعفر، حيث إن مفاد الآن استغني عن الدروس الآن كلها بالجوالات، حيث إن مفاد معتبرة جعفر صحة الصلاة في مشكوك التذكية، بينما مفاد الموثقة شرطية العلم بالتذكية، فهل التعارض بينهما مستقر بحيث نصل إلى المرجحات، وعلى فرض التساقط نصل إلى الأصل العملي؟ قد يقال بأن التعارض بينهما غير مستقر، وأن موثقة ابن بكير قرينة على مفاد المعتبرة وليس العكس، لأن مفاد المعتبرة يعني معتبرة جعفر يسأله عن الثوب، لا أعلم أنه ذكي، ألبسه وأصلي فيه، فقال شنو؟ لا بأس. خلنا نقرأ المتن المعتبرة. بلي، يسأله عن الفر والخف، ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي، قال لا بأس به. فيقال بأن موثقة ابن بكير أظهر، لأنها واردة في مقام التعليم والتفصيل، حيث إن الإمام عليه السلام بعد أن ذكر ما أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين علي عليه السلام، قام الإمام شنو؟ بتعليم ما أملي وتفصيله، فقال احفظ ذلك يا زرارة، إن الصلاة فيما يحل أكله فإن كان مما يحل أكله فالصلاة في جلده وشعره وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز، إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذابح وإن كان غير ذلك. فظاهر شنو؟ التفصيل وذكر تمام قيود الدخيلة في الحكم، وهذا يجعله أظهر دلالة من الجواب الوارد في معتبرة جعفر بن محمد بن يونس، حيث إنه ورد في مقام الإفتاء وبيان وظيفة المستفتي حيث قال لا بأس به ولم يزد على غير ذلك. فمقتضى أظهرية موثقة بن بكير على مفادي معتبرة جعفر أن يحمل لا بأس به إذا كان شنو؟ مع إمارة على التذكية كالسوق أو يد المسلم أو أرض الإسلام، أو يقال إذا لم يتم ذلك إن معتبرة إسحاق بن عمار شاهد جامع بين الطرفين. لما؟ عندنا طرف يقول لا بأس بالصلاة في مشكوك التذكية الذي هو معتبرة جعفر، عندنا طرف يقول وهو موثقة ابن بكير، نأخذ بمفهومها إذا لم تعلم، لأن منطوقها إذا علمت أنه ذكي، نحن نأخذ بالمفهوم إذا لم تعلم أنه ذكي قد ذكاه الذابح فلا تصلي فيه، فهما جنو بلي متعارض. وعندنا طرف ثالث وهو معتبرة إسحاق بن عمار، ماذا قال في معتبرة إسحاق؟ قال أحسن إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس، يعني إن أخذت هذا الثوب من أرض غلب عليها المسلمون فلا بأس بالصلاة فيه. فهذا الطرف الثالث له منطوق يوافق إحدى الطائفتين وله مفهوم يوافق الطائفة الأخرى بلحاظ منطوقه، حيث قال لا بأس بالصلاة في ثوب أخذ من أرض الإسلام يوافق شنو؟ معتبرة جعفر. بلحاظ مفهومه إذا لم يكن مأخوذا من أرض الإسلام فلا تصلي فيه يوافق مفهوم موثقة ابن بكير. ومتى ما وجد عندنا دليل يكون بلحاظ منطوقه أخص من منطوق الطائفة الأولى وبلحاظ مفهومه أخاص من مفهوم الطائفة الثانية كان شاهد جمع بينهما. فتلك الرواية التي تقول لا بأس بالصلاة فيه يعني إذا كان مأخوذا من أرض الإسلام، وتلك الرواية التي تقول بمفهومها لا تصح الصلاة فيه يعني إذا لم يكن مأخوذا من أرض الإسلام. وإن قلنا بمسلك انقلاب النسبة كما هو مسلك سيدنا قدس سره، بعد الخوي نسخ ما قبل بعش نسوي، صارت المباني تنسب للخوي. وإن قلنا بمسلك سيدنا قدس سره من انقلاب النسبة، إذن فمفهوم موثق ابن بكير قد قيد بشنو؟ بمنطوق معتبرة جعفر، عفوا معتبرة إسحاق. وبعد تقيد مفهوم موثق ابن بكير بمنطوق معتبرة إسحاق يصبح مدلوله أخص مطلقا من معتبرة جعفر فيقيد به. إذن على جميع الوجوه يمكن الجمع بين هذين المتنافيين، فإن لم يمكن وكان التعارض شنو مستقران، قدمت الموثقة لمخالفتها للعامة على المعتبرة جعفر لموافقتها لهم، بل على مبنى السيد الأستاذ دام ظله إن الأمر لا يدور مدار الشهرة الروائية. فمبنى السيد الأستاذ دام ظله إن المستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة التي قال فيها فإن المجمع عليه لا ريب فيه أنه، هذه عند كبرى يذكرها في بحث التقليد في بحث تعارض الأدلة، إذا كان في أحد الطرفين المتعارضين ميزة توجب أن يكون مما لا ريب فيه بلحاظ الآخر كان هذا مرجحا له. ومن الواضح أنه إذا كانت إحدى الروايتين مشهورة شهرة عملية بأن بنى الفقهاء على الفتوى بها، كانت الشهرة العملية ميزة لها توجب اتصافها بأنها مما لا ريب فيها، مو مطلقا مما لا ريب فيها بالنسبة، يعني بالنسبة إلى الطرف الآخر، وهذا مرجحون. نعم لو لم يكن هناك مرجح ووصلت النوبة للأصل العملي فالحق معاه، لأن مقتضى الأصل العملي البراء عن شرطية التذكية. زين، هذا تمام الكلام جنو في الصلاة في مشكوك التذكية إذا كان مما تتم به الصلاة كأن يكون ساترا للعورة. وقد تلخص أن الصحيح ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره من اشتراط التذكية بمقتضى موثقة ابن بكير، ولكن بناء على ذلك يأتي البحث فيما لا تتم الصلاة به، لأننا لو اخترنا أنه تصح الصلاة في مشكوك التذكية إذا كان ساترا فمن باب أولى تصح فيما لم يكن ساترا، لكن إذا اخترنا هناك أنه لا تصح الصلاة في مشكوك التذكية إذا كان ساترا يأتي البحث هل تصح الصلاة في مشكوك التذكية إذا لم يكن ساترا للعورة، إذا لم يكن مما تتم به الصلاة. وقد استدل على جواز ذلك بروايتين، الأولى موثقة إسماعيل بن الفضل، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من أرض المصلين، يعني ناص على أن هذا الجلد مستورد من غير أرض الإسلام، فقال عليه السلام أما النعال والخفاف فلا بأس بهما، يعني وإن لم يكونا من أرض الإسلام. وقد التزم السيد الخوئي بذلك في بحثه فقال بأن ما لا تتم الصلاة فيه تصح الصلاة فيه وإن لم تحرز تذكيته. لوضوح هذه الدلالة، لوضوح مدلول هذه الرواية حيث إنها فصلت قال أما النعال والخفاف فلا بأس بهما، وسكتت عن حكم الجلود أي الذي يتم الصلاة به، فقال لا مانع من التفكيك، يعني مو أول قارورة كسرت في الإسلام، لا مانع من التفكيك بأن نقول ما لا تتم الصلاة فيه يصح الصلاة فيه وإن لم يكن محرز التذكية بخلاف ما تتم فيه الصلاة. زين، الرواية الثانية موثقة سماعة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة. تحمل إياك شنو؟ تحمل إياك السيف، إيه سلام وسند السيف، عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكماخت. قال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة، ما لم تعلم أنه ميتة يصح الصلاة فيه. زين، أفاد السيد الإمام قدس سره في الجزء الرابع من الطهارة صفحة 246 أن الحق هو التفصيل في غير المذكى لا في مشكوك التذكية. يعني سيدنا الخوي قدس سره فصل في مشكوك التذكية، قال مشكوك التذكية إن كان مما تتم الصلاة فيه فلا تصح الصلاة، وأما إن لم تتم الصلاة فيه فيصح الصلاة. سيد الإمام يقول لا، افترض غير مذكى، أحرزنا أنه غير مذكى، مع ذلك نفصل نقول غير المذكى إن كان مما تتم الصلاة فيه فلا، وإن كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس بالصلاة فيه وإن أحرز أنه غير مذكى. قال وإن موثقة إسماعيل بن الفضل، هذا معناها عندما قال أما النعال والخفاف فلا بأس بهما، يعني فلا بأس بهما وإن علمت بأنهما ميتا، وليس ذلك مستغربا فإن النجس يفصل فيه. إن كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس، وإن كان مما تتم الصلاة فيه ففيه بأس بحسب كلامه. زين، ولكن ما أفاده محل تأملين، باعتبار أنه لو جمدنا على موثقة إسماعيل لربما كان لكلامه وجه، ولكن إذا نظرنا إلى موثقة سماعة حيث قال فيها ما لم تعلم أنه ميتة، ما لم تعلم أنه ميتة فيصح الصلاة فيه، لأنه يصح الصلاة فيه مطلقا لمجرد أنه لا تتم الصلاة به. زين، فهاتان الروايتان، نحن وهاتان الروايتان، هل نعمل بهما يا شيخ جعفر؟ وهما يقولان ما لم تعلم أنه ميتة تصح الصلاة فيه إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه. لو لم يكن لهما معارض لتم المطلب، لكن المشكلة هي موثقة ابن بكير نفسها، ترجع تخلق لنا مشكلة مرة ثانية، لأن موثقة ابن بكير ذكرت ما لا تتم الصلاة به حيث قال فإن كان مما يحل أكله فالصلاة في وبره، في شعره، في جلده، في روثه، في بوله، في ألبانه، وكل شيء من جائز إذا علمت أنه ذكي. فمقتضى عمومها أنه لا تصح الصلاة في شيء من الحيوان حتى يحرز تذكيته وإن كان مما لا تتم الصلاة فيه كالشعر والروث والبول وأشباه ذلك ونحو ذلك. وقد يجمع بين الروايتين، يعني موثقة ابن بكير وهاتين، وقد يجمع بين الروايتين تارة بالتخصيص بأن يقال شنو هاتان أخص، لأن تلك واردة في مطلق الثوب وهاتان واردتان فيما لا تتم الصلاة فيه، فمدلول الموثقتين أخص من مدلول موثق ابن بكير، ولكن هذا الجمع غير عرفي لأنه ذكر الخاص، لأنه ذكره على سبيل العموم، أي تارة يقول أكرم كل عالم ثم يقول لا تكرم العالم الأموي هنا يقبل التخصيص، أما إذا قال أكرم زيدا وبكرا وخالدا وكل عالم ثم قال لا تكرم زيدا فإنه يعد معارضا وليس مخصصا، لأن العام نص على التخصيص، فمع التنصيص يكون الجمع بالتخصيص غير عرفي. زين، هو روثه ألبانه شعره تتم الصلاة به مطلقا بعد ما قال على الثوب. الصلاة في شعره شعره نص عليه الصلاة في شعره لا تصح الصلاة فيه. مولانا الصلاة في بوله يعني حط هذا شلون يعني هو بالنتيجة هو شلون يصير يعني إذن هو منصرف إلى صورة ما لا تتم الصلاة فيه. ومع ذلك يقول إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذكي وكيف نجمع بينه وبين بل إذا كان نعلا أخو النعل الخفاف ما لهم موضوعية ما لا تتم الصلاة أي محمول ليس الكلام في المحمول كلام في الملبوس كلام في الملبوس مو في المحمول. ولهذا قلنا مع أنه لا تتم الصلاة فيه ولو شعره
لو كان في ثوبه بول بمعنى أنه مبتل بالذنب
ما قلنا فيها مشكلة. أقول التنصيص عليه أنه لا تصح الصلاة فيه شنو ظاهر هذا الظاهر يقبل التخصيص بالنعل والخفاف. شو الخصوصية للنعل والخفاف؟ خصوصية لما لا تتم الصلاة به. خب بلي. وثانيا بأن يجمع بينهما خل بس أخلص هذه حتى انتهى المطلب. وثانيا قد يجمع بينهما فيقال المراد هنا يعني في موثقة سماعة وموثقة موثقت يعني ما لم تعلم أنه ميته وقامت إمارة على تذكيته. لكن هذا الجمع أيضا جمع غير عرفي. لما؟ لأنه بين ما لم تعلم أنه ميته فصلي وإذا علمت ما لم تعلم أنه ميت فصلي وما لم تعلم أنه ذكي فلا تصلي. فنحمل الأولى يعني ما لم تعلم أنه ميت إذا علمت أنه ذكي بإمارتين. فهذا إلغاء لعنوان ما لم تعلم أنه ميت. الظاهر في أن الموضوعية لعدم العلم بالميت لا للعلم بالتذكية ولو علما تعبديا. فإذا لم يبق لنا إلا العكاز الذي تعكزنا به سابقا وقلنا بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب ضائر بالإطلاق. وحيث إن الموثقتين موثقة إسماعيل وموثقة سماعة إطلاقان ترخيصيان واردان في مقام الإفتاء والقدر المتيقن في مقام التخاطب مضر بالإطلاق والقدر المتيقن منهما ما إذا قامت إمارة على التذكية إما لأنه مشترى من سوق المسلمين إما لأنه في يدي مسلم. والقدر المتيقن في مقام التخاطب ضائر بالإطلاق فلا نحرز إطلاقهما لما إذا لم تكن هناك أي إمارة على التذكية بحيث يكون معارضة بينهما وبين موثقة ابن بكير. وعلى فرض المعارضة ووصول النوبة للأصل العملي فمقتضى الأصل هو عدم اشتراط التذكية فيما لا تتم الصلاة به. تم الكلام في هذه المسألة والحمد لله رب العالمين. ونسألكم الدعاء خصوصا من يذهب إلى زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله أول ربيع نعود للبحث إن شاء الله تعالى.